دعوة من قلبنا وشعار.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة ودعوة للحوار. دعوتنا الليلة دعوة عزيزة، نتمنى بإذن الله أن تكون موفقة في هذا الحوار الممتد على مدار الساعة والنصف تماما، ونسعد معكم فيها بأحد الضيوف الأعزاء على قناة الخليجية، ضيف شهد بداية التحول في قناة الخليجية بعدما تحولت من غنائية إلى قناة دعوية. ضيفنا وضيفكم في سطور تقول: درس المرحلة الابتدائية في مدرسة الملك عبد العزيز رحمه الله، وتخرج فيها عام 1400 هجرية. التحق بالمعهد العلمي ببريدة وتخرج منه سنة 1406 هجرية بتقدير جيد جدا مرتفع. التحق بقسم علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، وتخرج فيها عام 1410 هجرية، وتم اختياره معيدا بالقسم. بعدها تم ابتعاثه لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412 هجرية، فمكث فيها عاما واحدا، تعلم فيها اللغة الإنجليزية، ثم عاد دون أن يتم البعثة، وواصل دراساته العليا في المملكة العربية السعودية. في هذه الفترة التي مكث فيها في الولايات المتحدة، كان إماما وخطيبا لبعض المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد في ولاية كولورادو. أيضا عندما عاد مرة أخرى إلى القصيم، قدم رسالته للماجستير تحت عنوان مفهوم الصحة النفسية عند ابن القيم رحمه الله والدراسات النفسية الحديثة، وهي دراسة تحليلية، وتم إجازته فيها بتقدير امتياز. بعدها أيضا حصل على درجة الدكتوراه في موضوع آخر بعنوان فعالية برنامج نفسي إسلامي، تحدث فيه عن علاج القلق عند المراهقين في المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، وأيضا تمت إجازته فيها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، بالتحديد عام 1423 هجرية. ضيفنا وضيفكم أيضا معروف لدى الجمهور بأنه القارئ الشيخ، له تسجيلات كثيرة وتذيعها قناة المجد بين الحين والآخر، فهو إمام وخطيب في بعض المساجد، أو تنقل بين الكثير من المساجد. حاليا هو إمام مسجد الأمير عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن في مدينة الرياض، وبالتحديد في حي المعذر الشمالي. ضيفنا وضيفكم أيضا له باع طويل في البرامج الإعلامية، فهو صاحب برنامج رمضان غيرني، قدمه بداية على الخليجية في بدايتها، ثم قدمه بعد ذلك على قناة المجد الفضائية. هو كذلك صاحب برنامج إيجابيون وفي الطريق، أحد البرامج المهمة المرتبطة بموسم الحج. ضيفنا وضيفكم كذلك له باع طويل في عالم التدريب والاستشارات النفسية والسلوكية، فهو صاحب ومدير مركز أو موقع حلول للاستشارات النفسية والسلوكية في المملكة العربية السعودية. ضيفنا وضيفكم القارئ الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور، ومشرف الخليجي.
الله يحييك يا أخي أشرف، وأشكرك شكرا جزيلا على حفوتك وحسن استقبالك، وأشكر الإخوة أيضا في قناتنا قناة الخليجية، التي الحقيقة الآن تنطلق انطلاقات يعني واعدة ومبشرة لجميع المسلمين في الوطن العربي بل أيضا في العالم أجمع. وأشكركم أيضا على إتاحة الفرصة للقيا بأحبابنا في العالم كله.
نبدأ بالمنطقة الأشهر عند الجمهور، وهي منطقة القارئ الشيخ عبد العزيز الأحمد، ونفتتح هذا الحوار بإذن الله بتلاوة يعني طيبة من حضرتك إن شاء الله، نفتتح بهذا الموضوع.
طيب لا بس يعني أمرت بأمر طيب فنأتم بذلك.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
أحسنت يا شيخنا، ربنا تقبل. الدكتور عبد العزيز الأحمد، عبد العزيز نعم ابن عبد الله محمد الأحمد، وأنا بستعرض السيرة الذاتية لحضرتك، يعني لفت نظري يعني هذا الزخم الكبير وهذه يعني نقول مرحلة التأدب ومرحلة التعلم منذ الطفولة. واضح أن هناك كان برنامج معد لكي يخرج لنا عبد العزيز الأحمد الذي نراه الآن. دور الأسرة في هذا الأمر والوالد بالتحديد عبد الله بن محمد الأحمد؟
طبعا الحقيقة أنا ما توقعت تسألني هذا السؤال، لكن كنت تفاجئني بعض الأسئلة فلا بأس. يعني الحقيقة طبعا الأسرة هي اللبنة الأولى لإعداد العقول وإعداد الشخصيات المؤثرة تأثيرا إيجابيا في المجتمع، وهذا طبعا منطلق من اختيار المرأة للرجل المناسب الصالح، والرجل اختياره الزوجة المناسبة الصالح حتى ينتجوا إنتاجا طيبا. طبعا الوالد رحمه الله تعالى كان له أثر بالغ، مع أنه توفي وعمري 17 يعني عاما أو أقل،
في بداية الشباب،
كنت في ثاني ثانوي، وقد توفي رحمه الله تعالى وقد تجاوز 80، فأنا لم ألحقه إلا وهو كبير، لكن ومع ذلك كانت له بصمات جيدة، فكان معظم جلسائه من أهل الخير والعلم والعلماء في المملكة، وخاصة في منطقة الرياض والقصيم، منهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى أبو الشيخ صالح، والشيخ صالح البليهي، والشيخ صالح الخريصي، والشيخ صالح السكيتي، مجموعة من المشائخ الذين حقيقة لهم تضلع بالكتاب والسنة، وكان له أيضا تطبيقات لهذا العلم، يعني لم يكن علما مجردا. فلم يمر علي ولا ليلة واحدة أنني انتبهت من النوم فوجدته نائما، آخر الليل آخر ساعتين الليل أجده قائما يصلي يتلو آية القرآن. أيضا كان كريما وكان معطاء، وكان يحثني كثيرا جدا على أنني أقرأ القرآن وأحفظ القرآن، حتى أنني كنت أحيانا أحفظ بعض الأهازيج والأناشيد في الابتدائي فنرددها، مثل قصيدة محمد إقبال أخي أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا وبعض الأشياء، فإذا رددت وقال يا ابني أوصيك ألا تترك القرآن، نحن فاتنا وكانوا الجيل جيل قديم أحفادنا لا تنسى القرآن. أيضا كان يحثني على الصلاة كثيرا، فكان يستاء إذا وجدني قد فاتتني الصلاة استياء شديد جدا ويلومن عليه اللي هو في المسجد، ويستر جدا إذا وجدني في المقدمة خلف الإمام ويحفزني على ذلك. أيضا جزاه الله تعالى خيرا رغب بي فأدخلني في المعهد العلمي مثل معاهد الأزهرية هنا، ورغبني فيه وحثني عليه حتى ذهب على قدميه أنا وإياه على يعني على قدمي رجل تجاوز 70 في ذلك الوقت إلى المعهد وسجلني فيه وأوصاهم بي. وفعلا نعمة الوصية وجدت فيه عدد من الأساتذة والمربين، توجهنا للقراءة والقرآن إلى حفظ الشعر إلى إجراء بعض الأبحاث والدراسات، توسعت أفاقنا بسبب الحقيقة كثرة القراءة. نعم.
هو طبعا سؤالي لحضرتك فيما يتعلق بالأسرة والوالد، لأن هو يعني محور هنتحدث عنه فيما بعد فيما يتعلق بالقضايا السلوكية والقضايا النفسية
نعم.
المتعلقة بالتربية.
نعم.
طيب يعني عندنا أيضا أو عندي ملحوظة فيما يتعلق بالسيرة الذاتية لحضرتك، وهي يعني زخم كبير في المرحلة الابتدائية والمعهد حتى العلمي اللي حضرتك أشرت إليه في بريدة،
نعم.
وكمان يعني تربية يعني قرآنية شرعية.
نعم.
فلماذا اخترت دراسة علم النفس في الجامعة؟
والله طبعا الحقيقة أنت سألت سؤالا يعني له بالنسبة لي ماضي يؤرقني أحيانا، وهو أنني الميول الداخلية عندي والرغبة واللذة هي في علمين رئيسيين. العلم الأول اللي هو العلم الشرعي التخصصي، وهو الشريعة، وخاصة قراءة القرآن وتفسيره وعلومه، وكذلك السنة النبوية وعلومها وفقهها. وكان عندي حرص شديد وتلذذ بذلك منذ كنت في المتوسط، لأنه خاصة البيئة وأيضا المعهد العلمي. الميل الثاني الميل للغة العربية، يعني النحو وفقه اللغة والشعر والعروض، وحتى أنني كنا نتذوق ذلك ونتصنعه. فكنت الحقيقة ذاهب للجامعة على أنني في ثالث ثانوي بعد ما تخرجت، وكان تقديري يعني مرتفع، أنني سأسجل في الشريعة عام 86 1406 بداية 7، أو أنني أذهب للغة العربية. ففتح قسم علم النفس جديدا في القصيم، فتشاورت مع بعض الزملاء، فكان من حباب سد هذا المجال لأنه ليس فيه متخصصين، ولا سيما نوعا ما متضلعين ببعض، دعنا نقول ببعض الثقافة الإسلامية الشرعية. من هذا الباب ذهبت لهذا التخصص من باب سد الكفاية، ولكن كانت رغبتي دائما تحن إلى التخصص الشرعي الذي نشأت عليه في المساجد وفي المعاهد، واستمريت حتى إلى وقت قريب وأنا في المساجد أقرأ على بعض العلماء بعض المنظومات وبعض الكتب الحديثية وأيضا كتب الشرعية حتى إلى يعني إلى الآن مستمر.
لكن ظهر الرابط في حتى في رسالة الماجستير، وأنت بتتحدث عن موضوع يعني
ابن القيم. نعم.
ابن القيم ودراسات النفسية التحليلية الحديثة.
صدق.
يعني ربطت بين الاثنين.
نعم إلى الآن يعني استمر معي حتى وأنا كنت في البكالوريوس معد الأبحاث، أيضا في الماستر في الماجستير كانت قراءة خاصة لاستخراج نظرات ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه من أعظم فقهاء السلوك من علماء الشريعة، خاصة مطلق عليهم المحققين في الأونة المتأخرة، فهو له نظرات جميلة جدا اللي هو ابن القيم، مثل ابن رجب وابن حزم وغيرهم. فحاولت أن أستخرجها سواء في العلاج النفسي، له نظرات جميلة، وأيضا في الصحة النفسية، أيضا في قضية السواء وغير السواء، فاهتممت فيها وأخرجتها في رسالة الماجستير في جامعة أم القرى، ونالت الحقيقة يعني استحسانا من المهتمين. أيضا قضية الدكتوراه، طرحت أيضا برنامج منطلق من ثوابت الإسلام،
برنامج توازن الإسلام، توازن نفسي إسلامي.
أي نعم. اللي هو كيف يعالج يعني ما نظرت، أو دعنا نقول ما هي النصوص وما هي الاستدلالات في الكتاب والسنة ممكن أن يطبقه الإنسان حتى يخفض القلق لديه. فذهبت إلى استخراج برنامج منطلق من منطلقات الإسلام، ثم عالجت فيها بعض المراهقين وبعض الشباب الصغار الذي خرج عندهم قلق مرتفع، وطبقت البرنامج لمدة 3 أو 4 شهور، فحقق نتائج جيدة تحتاج إلى تطوير، والحمد لله يعني نالت استحسانا كبيرا وامتيازا من متخصصين في جامعة الإمام، ولعلها تطبع قريبا
إن شاء الله. يعني الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى وجامعة الإمام.
نعم.
وقبلهما كانت هناك يعني سفرة يعني
أمريكا.
قصيرة إلى الولايات المتحدة تقريبا عام أو يزيد قليلا.
نعم.
لم تستمر هذه الرحلة العلمية، وعودت مرة أخرى إلى المملكة. يعني هل لم تجد نفسك في تعليم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، ولا يعني ظروف مرتبطة بنواحي أسرية فقط؟
لا ظروف مرتبطة ببعض الأمور الأسرية وكذلك أمور خاصة، لكن لا بالعكس يعني انطلقت هناك وكان في خير كثير جدا، سواء من ناحية دراسة اللغة الإنجليزية، أو الدخول في بعض دعنا نقول إمامة بعض المساجد. يعني أمامت في مدينة دينفر كولورادو في مسجد النور بالتحديد، وصار في إقبال جميل جدا، حتى كانوا يصلون معنا شباب وضعين سلاسل ويعني تعبانين جدا، فرغبوا وصلوا معنا كل التراويح 6 أيام. بعدين انتقلت إلى معهد العلوم الإسلامية في واشنطن، وكان يصلي معنا بندر بن سلطان، سمو الأمير بندر بن سلطان، محمد الفيصل، وجميع طاقم المعهد العلوم الإسلامية، بل حتى بعض السفارات الإسلامية هناك بعض الدول العربية مثل الكويت وأظن مصر مجموعة.
وطبعا يعني هذا المعهد تابع لجامعة الإمام محمد بن سعود.
أيوة نعم.
يعني هو جامعة معهد تابع للجامعة.
تابع للجامعة نعم.
يعني نقول للشيخ عبد العزيز الأحمد وهذا اللقب هو الأكثر يعني انتشارا يعني تلاوة القرآن وحب تلاوة القرآن. أنا طبعا أعلم تماما أن التسجيلات الموجودة يعني في القنوات الفضائية وحتى في الأشرطة ليس شرطا أن تكون يعني يعني تم التعمد أن تكون مسجلة، ولكن من تلاوات في المساجد أو ما شابه. ولكن يعني الفرق بين يعني أدائك لهذا العمل الرباني اللي هو الإمامة والتلاوة وبين العمل المحبب أيضا إليك كتخصص مدني بقى زي ما بنقول من حيث الاستشارات النفسية والسلوكية، يعني الفرق بين يعني الدكتور عبد العزيز الأحمد وهو في هذا الوضع وهو في ذاك الوضع؟
والله أنا لا أعتبر هناك فرق يعني كبير، بالعكس المسلم في بشكل عام يدير دنياه بدعنا بعلوم الآخرة كما يقال، ويسعى للآخرة بحرث الدنيا. فليس عندنا علمنة أو ليس عندنا فصل أو فصام بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، بالعكس يعني المسلم الناظر في الإسلام الشامل فإنه يعني يعمل لأخراه وينظر للمقام البعيد، وهو يتقن فن حاضره بشكل كبير جدا، ولا بد أن يكون له جذور قوية. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يمكن للإنسان أن يصلح من حوله، ولا يمكن الحقيقة أن يؤثر في من حوله، ولا يمكن أن يغير من حوله حتى يعرف نفسه جيدا، يعرف إمكاناته ويعرف قدراته ويعرف أيضا ظروفه. فلما تنجح في إدارة ذاتك ستنجح في إدارة الآخرين، لما تنجح في اكتشاف نفسك ستنجح في اكتشاف الآخرين، لما تنجح في تغيير نفسك ستنجح في تغيير الآخرين بشكل عام يعني. فمن هذا الباب، من هذا المنطلق، أنا لا يمكن أن أفصل بين قضية الاهتمام. يعني إذا لم أهتم بالقرآن، لم أهتم بتفسيره، بتطبيقه، بالدعوة إليه، بالإسلام، أنا أعتبر نفسي ألغيت نفسي من الوجود. وإذا تركت هذا التخصص الخطير، وهو من أعظم من أخطر التخصصات في العالم، والتخصصات الخطيرة في العالم وخاصة في أمريكا الدول الأوروبية هي علم النفس بشكل عام، وأيضا علم إدارة الأعمال وما حولها، وأيضا القانون والتشريع، ثلاثة التخصصات. أي رئيس دولة ناجح لابد أن يحيط نفسه بهالة من هؤلاء، فهو التخصص مهم جدا وهو خطير، خاصة أننا الآن في مخرجات الحديثة أتينا به من الغرب، والغرب نعم احتاج إليه، نعم نحن لم نحتاج إليه بهذا الاحتياج، لأننا عندنا صمام أمان وهو الإسلام. والدليل على ذلك مثلا نسبة الانتحار، يعني بعض الإخوة يقولون لا الغرب سبقونا في ذلك، يقول صح لأنه محتاجوا إليه، وهذا قاله جيمس تيز في كتابه الشهير أزمة علم النفس المعاصر وترجم. فنحن لم نحتاج لقانون نفسي أو لمصطلحات نفسية أو مفردات نفسية بحتة مثل ما يحصل عند الغرب، لأنه كل 20 سنة يتركون نظرية أتوا بها قبل 20 ويأتوا بنظرية جديدة ويأتوا بنظرية
حسب تغيراتهم البيئية والسلوكية فبيستحدثوا نظريات. إحنا عندنا قانون إلهي موجود.
أيوة أحسنت، يعني سبحان الله في الكتاب والسنة، يعني بس يحتاج تنزيلات أو يحتاج تبسيط البعض إلى الواقع بحيث تنقلهم. وأنا أقول للإخوة انظروا مخرجات الانتحار، لما أناقش بعض المتخصصين مخرجات الانتحار بين العالم الإسلامي بشكل عام حتى مع تطبيقنا الإسلام تطبيق ضعيف، ومخرجات العالم الغربي في قضية الانتحار، يعني في قضية المحافظة على الإنسان
الحياة.
العالم الغربي يكاد يصل إلى 12 ألف محاولة انتحار خلال الساعة، ينجح منها حدود 1000
في العالم الساعة.
في الساعة هذا منظمة الصحة العالمية تقول. العالم العربي والإسلامي تكاد النسبة لا تقارن، يعني كم يوجد من حالة؟ يمكن بالعالم العربي والإسلامي يمكن 150 طبعا باليوم يمكن. ليه؟ لأنه يقول لما تصيبه مصيبة يقول اللهم عوضك. صحيح. عنده رب. لما يبغى
زي ما حضرتك أشرت حتى لو كان إيمانه ضعيف
حتى
عنده رادع
مهما يكون يعني،
وإن لم يكن في نفسه ففي أهله، يعني في شوية بيبقى هناك يعني يعني مرجعات للدين مرة.
فيعني قيمة الإيمان بالله عز وجل تحفظ الإنسان من كثير من الصدمات، بل سبحان الله أنه إيش يمتص الصدمات التي طبعا هذا يحتاج دراسة عميقة جدا، يكفي فيها ما قال الله عز وجل في القرآن، فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام ويريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني الآيات والحديث كثيرة جدا والتطبيقات أكثر، ولو أردت أن أسرد لك قصصا رأيتها ومارستها في أمريكا وفي السعودية وفي بعض الدول العربية والإسلامية، لا سقت لك عجبا قضية كيف تهدي شعيرة الإيمان بالله تعالى مع بعض الضعف والتطبيق الناقص، تهديه قيمة الأمان النفسي والراحة النفسية والرضا والراحة والطيبة والطمأنينة، لا يمكن أن يمنحها لا مال ولا شهرة ولا زوجة ولا أولاد ولا مركز ولا سلطان.
بمناسبة المال والشهرة والمركز والسلطان، احنا طبعا القصص اللي حضرتك أشرت إليها هنحاول يعني حضرتك يعني نذكر مثال من الغرب ومثال من العالم الإسلامي، ولكن يحضرني هذا الأسبوع حادثة انتحار الحارس المرمى المنتخب الألماني إنكا لكرة القدم، معه مال وشهرة ويعني معه كل شيء، وانتحر انتحار غريب جدا، يعني ألقى بنفسه تحت القطار. يعني ليست هناك فقط أسباب الانتحار، ليست متعلقة فقط بالأزمات المالية ولا متعلقة فقط بأزمات عاطفية، ولكنه مع كل شيء وبينتحر. واضح أن هناك يعني أشياء أخرى غامضة أحيانا على الأقل للجمهور العادي تدفع بأهل الغرب للانتحار.
في قيمة بس عفوا يا شيخ، قيمة إذا لم توجد عند الإنسان، أي إنسان، أنا لن أقول فقط مسلم، حتى غير المسلمين، إذا ما في قيمة أو ما في معنى في الذهن بأنه شيء أسعى إليه ولم يتحقق لي الآن فهو سينتحر أو لأنه الفلسفة النفعية الغربية قائمة على مبدأ النفع بمعنى أو اللذة الحاضرة. أنا أو هو سرق، رقص، شرب، أعزك الله سنة زنا، فعل 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 أشياء كثيرة جدا، فماذا يبقى يعني؟ انتهى كل شيء. لكن المسلم أو المؤمن حقيقة الإيمان ويتصور أن هناك يوم آخر، يتصور أن هناك جنة، يتصور أنه بل يعتقد، لا يمكن أن ينتحر إطلاقا. ولذلك الذي يصل إلى مرحلة الانتحار هذا دائما واحد رجل رسل مرحلة اكتئاب شديدا، غلق الذهن تماما،
أصبح مريضا بقى.
انتهى. وهذا قليل جدا ترى في العالم الإسلامي العربي، قليل موجود بس قليل.
دكتور عبد العزيز، يعني أخذتنا حضرتك لمنطقة التخصص، منطقة علم النفس، ويعني كنا محتاجين نتحدث في بعض الأمور قبلها. يعني يحضرني يعني انتشار أو تطور هذا العلم، يعني يحضرني تساؤل حول تطور دراسة هذه العلوم الحديثة مثل علم النفس في المملكة العربية السعودية وفي الدول العالم العربي، ومكانتنا ما بين دول العالم يعني التي سبقتنا في الدراسة. حضرتك أشرت أنهم عندهم دراسات مرتبطة بسلوكيات وبيئاتهم ما بيعيشوها، لكن نعم. إحنا فين من هذه الدراسات الكبيرة والمتخصصة، وخصوصا زي حضرتك أشرت يعني لدينا رحلات وهجرات متبادلة ذهابا وإيابا، فأين نحن من هذه الدراسات الحديثة في مجالات علم النفس وغيره؟
طبعا الحقيقة المستويات لا زالت في بدايتها، وأنا دائما أحاول أن أتكلم بنظرة فيها نوع من التفاؤل الإيجابية. نعم الحالة فيها ضعف، فيها كسل معرفي، فيها ضعف قراءة أيضا، الطموح، الأوضاع العامة الاقتصادية والأزمات، منها المفروض ومنها غير المفروض على الناس، لكن بشكل عام أنا أرى أنه فيه جهود واعدة وصاعدة في العالم العربي والإسلامي، بل حتى في العالم الغربي، بل وبعض الدول الإسلامية اللي غير ناطقة بالعربي، في جهود جيدة ومن باحثين تتجه إلى رصد التجارب والأبحاث التي تنطلق من قيم الإسلام وثوابته. في اتجاهات متعددة في قضية البحث في خاصة العلوم النفسية والتربوية، يعني في بعضهم يرفض الرجوع إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الأخلاق الإسلامية من باب أنه العلم ليس له دين، فينطلق من هذا المنطلق، مع هذا المنطلق خطير، خطير جدا، لأنه مبني على الفلسفة الغربية التي حاربت الدين ولا تريد، لأنك دخلت الدين هذه إشكالية. وبعضهم يدخل الثالوث الخطير اللي هو الجنس والدين والسياسي، يقول هذا أبعدها أصلا، أنا أدخل في متغير مستقل، متغير تابع، إيش أثر مثلا البطالة على الإجرام، سبب الإجرام هو البطالة، فانتهى كل شيء، فيتعامل مع أمور مادية تماما بحتة،
ويحيد كل الأمور الشرعية أو الثوابت الدينية،
دخول السياسة هذه يدخلنا بشغلة مع الدولة والدين مع أهل الدين والشغلات يكفروك ويكفروك، وقضية الجنس هذه قضية الوساخة يدخلوا بها المبدأ، وهذا غير صحيح. يعني يجب الحقيقة، هذه خاصة عامل القيم والإيمان والدين، هذا عامل مهم جدا. فأنا المهم أن يقول أنه الحمد لله فيها الآن رجوع حتى في الغرب، الغرب الآن أدخل علم النفس الديني قبل 40-50 سنة في الجمعية الأمريكية هذا مشهور، بل الآن في دراسات الآن لها 20 سنة وعشر سنوات بدأت تأخذ مأخذ قوي جدا، اللي هو إدخال مفاهيم بعضها لم يقسها بعض العلماء الأمريكيين والأوروبيين قبل فترة، اللي هي الرضا والطمأنينة والتفاؤل.
طب
يعني الآن وضع لها مدارس، مدارس
يعني. هل يقصها العلماء النفس والفلسفة والمنطق وغيرها، هل يقصها علماء النفس المسلمين؟ يعني هي الإشكالية اللي أنا أحيانا بتصادفني أن أنا بأجد، عارف حضرتك يعني منطقة الشعراء ومنطقة الفلاسفة ومنطقة الأدباء ومنطقة كذا، دايما تلاقي يعني إلا قليلا إلا من رحم ربي أنت عنده سلوكيات علمانية متغربنة يسارية دايما الشائع. يعني هل القائم الآن في العالم الإسلامي فيما يتعلق بهذه التخصصات العلمية، هل الأمر يعني أكثر يعني قربا من الدين، ولا لسه لازالت هناك التفكير الغربي مسيطر على هذا؟
لا لا، في توجه الآن له أكثر من 20 سنة قوي جدا في بعض البلاد العربية والإسلامية، وهو منطلق الحقيقة من أمرين. الأمر الأول من إفلاس العالم الغربي بإخراج الإنسان الفرد الغربي أو الإنسان العائش عندهم من وضعه الحالي، كل يوم يأتونهم بشيء يكفرون بالشيء السابق، هذا شيء موجود. الأمر الثاني في توجه، في وعي جيد لدى الباحثين المسلمين والعرب لإدخال عامل الثقافة الإسلامية والقيم الإسلامية، وأن لها يعني أنها محورية ولها تأثير كبير على كينونة الإنسان، نفسية الإنسان، وإنتاجه وتعامله.
هل هناك مؤشرات أو معدلات لنمو هذا الاتجاه في أوساط علم النفس؟
طبعا كدراسة يعني متتبعية أنا لم أطلع على شيء، لكن أنا ملاحظتي لبعض المؤتمرات واللقاءات والندوات والكتب فيه نمو واضح جيد وتصاعدي، وهو يريد أن يأخذ وقتا حتى ينضج ويخرج دعنا نقول يعني كنظرية قوية وكأبحاث تنطلق ليس من التنظير بل التجريب الإكسبرمنتال، يعني تطبيق، يعني تجه إلى اتجاه نوعا ما تطبيقي فيؤمن به من حولك بشكل أكبر يعني.
طبعا يعني تعقيبي هذا السؤال كان لأن الشيوعية مثلا زي ما دايما نقول الشيوعية انتهت في مهد الشيوعية في الاتحاد السوفيتي السابقة، نعم. انتهت منذ تقريبا أكثر من 20 سنة ولا زال هناك شيوعيين في العالم العربي.
صح آه. صح نعم. طبعا هو لأنه نشأ عليها ويصعب على الإنسان أن يترك ما تربى عليه، فالإنسان يحن إلى أفكار سابقة وخاصة إذا انتصر عليه عدو فيبقى منزويا يعني، أو يتجه إلى اتجاه يساري أو غيره. نعم.
دكتور عبد العزيز الأحمد، يعني إن شاء الله هننطلق مع حضرتك انطلاقة أخرى فيما يتعلق بالتخصص، ولكن يعني قبل أن يفوتني الأمر، يعني لست فقط قارئا متميزا ولكنك أيضا منشدا متميزا، ولك كثير من القصائد، يعني لو عددت بعضها أنشيد وقصائد مرت عليها أو مررت ولا مرت عليها
ليش؟
قصيدة أنشودة
ما أدري والله، عدد من الأشرطة
وأشوفك يا وليدي
وأخو
استجادة الصلاة، يعني مجموعة من القصائد الكثيرة. يعني إحنا طبعا كنا نتمنى أن إحنا نستمتع بصوت حضرتك منشدا، هل لديك الرغبة ولا نستمع إلى منفجر؟
لا أنا لا ألقي في الاستديوهات إطلاقا يعني.
طيب إحنا يعني معنا مع محمد زميلنا يعني قصيدة، إحدى القصائد نستمع إليها سريعا ونواصل مع حضرتك الحوار مع الدكتور عبد العزيز الأحمد في دعوة الحوار.
محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه المجد والتاريخ والصحف، مجلل في رداء الوحي قد صعد، تنفاسه في ربوع الكون تتلف، من الصفا من سماء البيت زمله، وحي من الله لا صوف ولا خصف، والكفر يا ويحه غضبان من أسف، لم يبقه الحقد في الدنيا ولا الأسف، ولا رعته سيوف كلها كذب، في صولة الحق والإيمان تنقصف، أتى الرسول إلينا والربا جثث، مطبورة وعليها يعزف القرف، والمارد الظالم المعتوه محترم، جماجم الجل في أسياف نطف، نجوع نأكل موتانا وسهرتنا كأس الضياع وليل أحمر دنف، نجوع نأكل موتانا وسهرتنا كأس الضياء وليل أحمر دنف على موائد كسرى كسرت همم من العروبة واندكت لنا كتف فأشرقت بسمات الوحي وانقشعت تجان من قتلوا الأحرار واعتسفوا أنا الجزيرة في عيني عباقرة الفجر والفتح والرضوان والشرف أنا الجزيرة عين الله تحرسها وفي ربى عرفات دهرنا يقف أنا الجزيرة عين الله تحرسها وفي ربى عرفات دهرنا يقف سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ما حادوا ولا انكشفوا أملاك رب بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف على جماجمنا صغ كل ملحمة أغلى الرؤوس التي في الله تقتطف في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف مشى الوجود زمانا في غياهبه.
مشاهدينا الكرام، بهذه الأنشودة أو كما سنعلم أن لها مسمى آخر عند إخواننا في المملكة العربية السعودية، دكتور عبد العزيز تسمى إيه؟ طريقة الأداء دي تسمى إيه؟
حدى أو قصيد يعني.
حدى أو قصيد.
نعم.
وإذا المنشد هنا ليس منشدا ولكنه حادي؟
لا ممكن.
ولا حداء؟
لا حادي. حادي. يحدو بالناس ويقود القافلة كما في السابق. هو كلاهما واحد.
هي طريقة أداء تراثية؟
أنشئ لنا أو أنشدي. نعم، إلقاء بلحن بسيط كنت يعني ألقيه أحيانا في فترة ماضية. نعم.
دكتور عبد العزيز، يعني أظن أن هذه القصيدة من تأليف الدكتور عبد القرني.
إي نعم، هي كانت للشيخ عايض عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
نعم.
هناك قصائد أخرى يعني أو حديت أو حدوت.
نعم.
حديت ولا حدوت، حضرتك متخصص في الموضوع أكثر مني. لمشايخ آخرين حضرتك.
في عدد من في أشرطة كثيرة. سواء شريط ذكرى موجود فيه ليس الغريب غريب الشامي واليمني. إن الغريب غريب الأهل الكفني. في شريط أيضا بشرى لهذا اللي أنتم جبتم منه القصيدة. في قصيدة للشيخ سفر الحوالي وقصيدة لمروان كجك وفي قصيدة لعبد الله الحامد، مجموعة من القصائد موجودة. أيضا فيه شريط سلوى عن المراثي، أنا وضعته للناس إذا فقد حبيبا يستمع إليه. منها قصيدة حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بداري قراري، بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. لما تكلم عن ابني حسن التهامي، توفي ابنه هو عمره أقل من 15 سنة وكان يحبه جدا. فقال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. قصيدة جميلة جدا
ما شاء الله.
حتى كانت إذاعة إيران تنشرها دائما يعني. أيضا من القصائد فيها قصيدة محمود سامي البارودي لما كان في المعارك في القتال كان في مصر يحاربون، وكان يحب أمه فبلغه أن أمه توفيت فقال قصيدته الرائعة في عزائها: هوًا كان لي أن أجعل السبق معلما فلما بلغت السبق عفت التقدم، لما قاسقتك يد الرحمن كأس ملامة من الكوثر الرقراق معسولة لما. أيضا فيها قصيدة عمر بهاء الدين الأمير عن أمه، قصيدة أيضا قصيدة في رثاء قرط أظنها قرطبة إحدى الدول المدن التي سقطت في الأندلس. في شريط أيضا في نفحات عن الحج اللي في قصيدة البراعي: راحلين إلى منى بقيادي
هنحاول نستمع إليها في نهاية الحلقة إن شاء الله بمناسبة يعني هذه الأيام الطيبة.
أي نعم. وفيها أيضا قصيدة شوقي إلى عرفات الله يا كل زائر عليك سلام الله في عرفات.
اللي غنتها أم كلثوم.
ما أدري عنها.
طب اختياراتك لهذه القصائد دكتور عبد العزيز الأحمد يعني أنت بتحدد يعني بتتذوق ما تريد أن تقوله ولا يعني؟
لا لا تذوق طبعا. أنا منذ كنت صغيرا أنا حقيقة ألحن وأقصد. من الأخبار الخاصة أني كنت في الابتدائي أهسج بالنشيد، أنا أفتح الإذاعة أفتحه كثيرا،
الإذاعة
المدرسية، فكنت دائما أفتح المدرسة أقرأ قرآن وأقول نشيد وألقي حديث بتاع كله يعني القصيدة
مقاولة كما نقول.
فكنت أنا أفتحها فيثنون علي، فمرة من المرات اختاروني لي إقامة النشيد المدرسة، وكانت مدرسة الملك عبد العزيز مثل ما قلت، فأنا قمت بها ولحنت القصيدة، وكان خلفي
الكورال
المجموعة للشباب، وكانت بداية هتف المجد وغنى الكبرياء العزيزية عنوان الوفاء، فلحنت وفاء، جتني طلبات كثيرة أني أمسك مدري إيش وكذا، بس كان مطلوب معها معازف وشغلات فأبيته، فانتهجت القرآن يعني ما حرصت أنني أبرز حقيقة في هذا المجال كثيرا،
لكن بتحن من بين الفترة والأخرى إلى الإنشاد
هي أحيانا
أو إلى إلقاء القصائد كما نقول أول حاجة، 5 سنوات 3 سنوات
يلح علي الإخوة حتى الآن أجد الحاجة،
لكن لك قصائد من أعتقد من نظم أو من تأليف الإمام العلامة عبد الرحمن بن باز،
عبد العزيز بن باز، لا في رثائه هو لم ينظمها، انما لما توفي
اخرون كتبوا عنه،
كتب كثير منهم كواجد يعني مئات كتبوا فيه، فاخرجت بعضها في شريط، منها قصيده احمد التويجري وفيها قصيده الصيخان، اطوي سجادة الصلاه ففيها من بقاياه ركعه وسجود، ايضا قصيده الجرويل، لكل حب لكل قلب اذا ما مات، لكل حب لكل قلب اذا ما مات اسرار، وكل حب لغير الله ينهار، وعدت من الأشياء هذا في ابن باز رحمه الله تعالى.
رحمه الله. دكتور عبد العزيز يعني هذه التوليفة بقى نقول إيه يعني جعلت منك يعني الإذاعة المدرسية التي كنت يعني شبه مسيطرا عليها في المرحلة الابتدائية، وحبك للقرآن الكريم وتلاوته، وحبك أيضا للإنشاد يعني بالطريقة التي تتذوق بها المعاني، فده كله بالتأكيد كان هيدفعك للعمل الإعلامي.
نعم.
واختراقك للعمل الإعلامي كان من باب العمل الدعوي أيضا مرتبط بتخصصك المدني زي ما أشرنا، اللي هو التخصص علم النفس، فكان بدايتك لا أعرف البداية، ولكن كان لك برنامج في قناة الخليجية بدأته بعنوان رمضان
غيرني قبل سنة 3 سنوات
وبعدين استمر هذا البرنامج بشكل يعني أكثر تأثيرا من قناة المجد الفضائي.
نعم.
هل دي كانت بداية التوجه الإعلامي ولا كان هناك
لا كان في استضافات ليست برنامج كامل، استضافات في عدد من القنوات، منها قنوات السعودية، القنوات الحكومية
الأرضية
الأرضية نعم، وفيها أيضا قناة الشارقة وقناة المجد على فترات، وبعض القنوات كقناة الكويت وبعض القنوات الأخرى، المهم لا أذكر بعضها، هذه بحلقات متقطعة. أما برنامج متكامل الحقيقة لا أحرص أن أبرز في برنامج أو توجهي إلا وقد نضجت فكرته وأعد له إعداد يعني جيد في رؤيته، حتى أني ما أبدأ قبل الحلقة إلا وأنا أعرف الحلقة الأخيرة التي سأنتهي إليها، فانطلقنا من هذا المنطلق في برامجنا الآن اللي أخذت خط إعلامي جديد، اللي هي المسابقاتية التدريبية التحفيزية التي تجمع توليفة علمية إعلامية وجوائز وقياسات قبل وبعد، ومنها انطلق رمضان غيرني إيجابيون، وإن شاء الله القادم هذا الحج طوال. نعم.
طيب نتوقف عند رمضان غيرني، وطبعا العنوان واضح، يعني كيف نستغل أو كيف نستفيد، بلاش نستغل هذه، كيف نستفيد من موسم الطاعة اللي هو شهر رمضان، يعني أهم مواسم الطاعة على الإطلاق، كيف نستفيد منه لتغيير السلوكيات من وضع من حال إلى حال، وبالتأكيد من حال سيء إلى حال أحسن وحال أفضل. يعني 3 سنوات تقريبا على هذا البرنامج أو نعم. هذه الدورة التدريبية الإعلامية المتكاملة، فيعني صدى هذا البرنامج وما أحدثه من ردود أفعال ومن تغيير بالفعل في سلوكيات الجمهور المتعرض لمشاهدة هذا البرنامج.
طبعا الحقيقة أول ما بدأنا هي بدأت فكرة بسيطة، أنني لاحظت أن الطرح في رمضان غالبا يتجه إلى اتجاهين عامين، الاتجاه الأول اللي هو اتجاه المحافظ، والاتجاه الثاني اتجاه غير محافظ. أنا أسميه الغير محافظ هو الذي أفرغ رمضان من روحه، وتعلم ذلك يعني اللي
بالدراما وما شابه.
أيوة الدراما والتمثيليات والفكاهيات بشكل يعني مسف، حتى أنه فرغ رمضان كأن رمضان يعني سجن. هذا اتجاه، اتجاه المحافظ واتجاه جيد وممتاز، لكنه كان يتمحور حول محورين اللي هو محور الوعظي والمحور الفقهي الأحكام. يعني الوعظي جيد ومنحتاجه، والفقهي أيضا نحتاج التبصر في الدين، وفي عرض بسيط ومناقشات بسيطة وإضافات بسيطة طبية وشغلات خفيفة. بس ما في، أنا ما وجدت بعد ملاحظتي برنامج متكامل يعين المسلم في دخول هذه الدورة الإلهية، ودعنا نقول دورة برنامج رمضان، أنه يستفيد استفادة كبيرة جدا، يأخذ أكبر إيجابيات ويتخلص من بعض السلبيات.
طيب دكتور عبد العزيز، هنعود مرة أخرى لرمضان غيرني بعد استقبال هذا الاتصال التليفوني من المملكة العربية السعودية الأستاذ إيهاب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إيهاب صوتك مصري ولكن أعتقد في السعودية.
أنا مصري فعلا عايش في السعودية.
يا أهلا بك يا أستاذ إيهاب، أهلا بك.
اتفضل. والمدير التنفيذي لمركز حلول تبع
للدكتور عبد العزيز. طيب عفوا لتحاول اتصال مرة اخرى، اتصال انقطع. ده ما حضرتك واضح استاذ ايهاب في مركز حلول.
اي تفاجأت انه اتصل، جزاه الله خير. انا اخبرتهم انه في بيسر في لقاء، والاخ ايهاب عندنا في المركز وهو من الاخوة من مصر بلد الخير والبركة.
ننتظر اتصاله مرة ثانية ان شاء الله. طيب نرجع مرة اخرى الى رمضان غيرني. وكنا بنتساءل حول تأثيره.
فالمهم انه الاتجاه محافظ جيد يعني الوعظي وهذا مطلوب، وايضا الفقهي وهذا مطلوب، لكن اردنا ان نقدم يدا تخصصيه منطلقه من منطلقات شرعيه مقاسه قبل رمضان وبعد رمضان. فبدانا في تجربه بسيطه في كلام يعني القيناه في بعض المساجد ثم في احدى القنوات، ثم نزلناها تجربه على 16 دوله، 146 مشترك 150 مشترك، واعلن وحصل تغير جيد. هذا قبل مو رمضان، قبل ثلاث رمضانات. رمضان الذي بعده أطلقناه في أول حلقة في الخارجية، بعدين صار ظروف معينة فلا هي ثم كملناه في النت اللي هي سنة 1400
في السنة الأولى
أو في 1428. ثم سنة 29 أطلقناه موقع كبير ضخم جدا في النت، رمضان غيرني، وأيضا على الفضاء اللي هو في قناة المجد، وأيضا على الجوال، وصار اشترك فيه تقريبا 52 دولة و12 ألف مشترك، وقسناهم قبل رمضان بعد رمضان، وطلع منافسة كبيرة جدا، وحصل عندهم تغير وتغيير، يعني سواء من طبعا هو يستهدف 10 أبعاد، منها الهدف من الحياة، التعاطف مع الناس، التعاون، كيف يقيم ذاته، كيف ينمي ذاته، كيف يتحكم في غضبه، أمور رمضان يقصدها. والحمد لله نجحنا في تخفيض بعض الأشياء ورفع مستوى بعض الأشياء، وهذا عبر مقاييس. فكررنا التجربة وصار لها حفل كبير وجوائز يعني تعدت يعني عشرات الألوف، فطلع معنا متنافسون بحدود 200 من 52 دولة. السنة الماضية باقتراحات ضخمة جدا نزلناه عربي في المجد، وإنجليزي في الهدى اللي هو في الفضاء، وأطفال في النت يعني قناة إلكترونية، وشارك معنا فوق او حدود 23 25 الف من 83 دولة.
ده بيبثها على الهواء ولا مسجل؟
على الهواء في القناة الهدى والمجد وعلى النت للاطفال. ثم يؤرشف الان لو تدخل في المواقع رمضان غير.
لا الان مش هندخل في المواقع، احنا هنستقبل اتصال ايهاب. طيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ.
السلام
حضرتك.
اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحييك، حياك الله يا ايهاب ابو النجار.
حضرتك منور شاشة الخليجية.
الله يحييك، نورنا وياك يا ايهاب.
جزاك الله خيرا. انا ايهاب ابو النجار مصري ومدير التنفيذي لمركز حلول.
الله يحييك.
مركز حلول والاستشارات النفسية والسلوكية.
انا صراحة يعني سعيد جدا بالحلقة دي، وانا شخصيا انا المدير التنفيذي للمركز وبسمع حاجات لاول مرة النهاردة.
طيب احنا يعني احنا نشكرك على هذا الاطراء لقناة الخليجية، واحنا سعداء في الخليجية بوجود الدكتور عبد العزيز معنا استاذ ايهاب.
الله
يخليك. لك تساؤل او استفسار استاذ ايهاب معنا؟
هو انا بس كان في سؤال
اتفضل
موجه للشيخ فيما يخص ايه اللي الشيخ بيعده يقدم للامه الاسلاميه خلال مواسم الحج وخلال المناسك القادمة في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي.
انت تعرف ولا ما تعرفش؟
لا انا دلوقتي انا بحاول اعرف الناس كلها.
ماشي يا استاذ ايهاب، معاك ان شاء الله نوصل مع حضرتك. شكرا لحضرتك. يعني ده من الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد ما نخلص رمضان غيرني ونخلص ايجابيون.
طيب
نتحدث عن ما هو قادم ان شاء الله.
اي نعم، فهذا هو الان نقله الحمد لله جيده اعتبرها، وهي تجربه بسيطه اللي هو تجربه الاطفال الدخول في كيف يغيرهم رمضان يحسنهم، وايضا الحمد لله اللغه الانجليزيه، وايضا في التجربه العربيه للمره الثالثه، وشارك في 53 دوله، والان نحن في مستوى اخراج النتائج لان العدد كبير والمنافسه حاده والتغيرات كبيره. يعني اذكر لك من الاشياء التي يعني يبكي عليها تاثرا بعض الزملاء والاخوه والاخوات، انهم بعض الناس نحن نتعامل معهم ونقيسهم ونعطيهم التطبيقات اونلاين، يعني ليسوا مباشرين معنا، يعني ليسوا أمام، فممكن يكذبوا في بعض الأشياء، فهم يكذبون لأن يقولون أصلا مستحيل نكذب، لأنكم أنتم مش تريدون منا، أنتم تريدون لنا خير، تريدون أن الواحد يصير مثلا يستفيد، كيف يطور ذاته، كيف يخطط لمستقبله، كيف يجعل له هدف في الحياة إلى آخره. فهذا عيب علي
أن أنا أكذب
حتى وأنا بيني وبينكم آلاف الكيلوات، فيتأثرون. بعضهم يقول أنني كنت أعمل كذا وكذا، حتى بعضهم يقول كنت لا أصلي إطلاقا، وبعضهم يقول أول مرة أعيش رمضان بهذه الطريقة، أنا عشت أو صمت يمكن 20 رمضان لأول مرة أعيش رمضان، خاصة مرة في مقال كتب في الإنترنت كم مرة عشنا رمضان، كم مرة صمنا رمضان. يعني لو الإنسان فقط يفوز كل رمضان، يعني كل موسم رمضاني يستفيد إيجابية يأخذها معه وسلبية يخفضها، لو مر علي 20 رمضانا استفدت 20 إيجابية وأن نزلت.
أيوة. نعم. طيب هو طبعا هم يعني الواضح ان هم اللي بيستمروا في متابعة البرنامج ويعني والاستفادة من كل الاستراتيجيات والسياسات الخاصة به، اكيد هم ناس عندهم الرغبة للتغيير.
نعم.
يعني ده شيء طبعا بيبقى من الواضح جدا، والامر لا يعني لا ينفي ان هناك بعض الناس ممكن يكون داخل البرنامج عشان الجائزة،
ممكن
دي نفس بشرية، ولكن حتى لو كان ذلك.
نعم.
فهو برضو هيستفيد إيجابيات أثناء التنافس والسباق،
ما في شك. كلام طبيعي.
طيب
ولذلك وضعنا الحوافز. يعني ليش وضعنا حوافز على 10,000 و50,000 وأكثر وأقل؟ نشجعهم، لأن الإنسان ضعيف إذا ما في حافز يضعف، بل حتى الله وهو الله عز وجل وضع لنا حوافز في رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم،
هذا حافز
صحيح.
يعني لو ما قيل لك غفر له ماذا تقدم، ولا قيل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تضعف الحافز، والله هو اللطيف الخبير.
صحيح. سبحانه وتعالى. طيب نعم. بعد رمضان غيرني كان إيجابيون.
نعم.
برنامج آخر إعلامي برضو جمع ما بين البعد الإعلامي والبعد النفسي والتربوي والبعد الإيماني.
أيوة.
ده يعني فكرة برنامج إيجابيون وصلته ببرنامج رمضان غيرني.
طبعا أحسنت، سؤال رائع جدا يا أشرف، أشكرك عليه. أنه في أمرين، الأمر الأول أنه ليس صحيحا أن أقف على التغيير، ننطلق من التغيير إلى التأثير. يعني ما استفدته أنا يجب أن لا أكون بخيلا، وما تذوقته يجب أن أطعم فيها الآخرين. فما أنا استفدته في رمضان وتغيرت فيه ينبغي أن أنقله، سواء طبقته 100% أو طبقت بعضه، ينقله إلى من حولي. فأنا أو نحن بنينا هذا، أن الإنسان ينطلق من التغيير إلى أن هذا التغيير ينطلق إلى خارجي، وهو التأثير في الآخر، كما أثرت في نفسي أؤثر في الآخرين. الأمر الثاني، أن الناس معنا في شوال وذي القعدة العام الماضي مثل الآن قالوا نحن تغيرنا وأحسسنا بنقلة أخرى وطبقنا تطبيقات حلوة واواوا إلى آخره، هل لكم أن تمنحونا برنامجا أكثر أرقى مستوى يستمر معنا أطول مدة؟ فبحثنا مع اللجنة العلمية واللجنة المتابعة فأنتجنا اللي هو برنامج إيجابيون. يعني لا تنظر لنفسك نظرة تشاؤمية ولا سيئة، بل انظر لنفسك نظرة إيجابية وتعامل مع الناس تعامل إيجابي. فبني البرنامج 4 شهور 16 حلقة، وأبث أيضا على قناة المجد، ونفس المقياس بس مقياس آخر، مقياس يسمونه مستوى الإيجابية، طبقناه على المشاركين قبل رمضان، قبل الإيجابيون وبعد الإيجابيون، وصار في جوائز أكثر من 500,000 فاز فيها، شارك فيها أكثر من 47 دولة و50 دولة، وفاز فيها من الأوائل أخت مغربية في المغرب جائزة بحدود 100,000 ريال، والجائزة الثانية لأخ سوري من سوريا، والجائزة الثالثة والرابعة، يعني معظمهم من الدول العربية والإسلامية. نعم.
طيب يعني كان الاستاذ ايهاب يتساءل ما هو القادم، واعتقد احنا كنا اشرنا ان هناك قادم في هذه الايام الطيبه ايام موسم الحج، هناك برنامج يتم التجهيز له وبثه يعني على وشك التنفيذ.
نعم.
برنامج الحج طورني.
نعم.
إذن رمضان غيرني.
نعم.
وبعده إيجابيون ثم الحج طورني.
نعم. لا هو بينهم الحج طورني.
بينهم الحج طورني.
الآن العام الماضي صح عليك يعني رمضان غيرني ثم إيجابيون. السنة هذه بنينا الفلسفة أو النظرية الكبرى اللي هي الإسلام غيرني. إسلام تشينج مي. الإسلام غيرني يبدأ رمضان التغيير والحج التطوير. وإيجابي والتأثير.
تمام.
يدخل معنا.
نقولهم تاني عفوا يا دكتور.
رمضان التغيير والحج التطوير يتطور، ثم في محرم أو بعد محرم يبدأ التأثير في إيجابيون.
إذن يعني برنامجان للتأصيل.
أيوة.
وبرنامج للتأثير.
ممتاز عليك. تمام. يعني رمضان نحرك وقود التغيير. الحج هالتغيير يتطور المستوى أكبر. محرم مدة 4 شهور 5 شهور 6 شهور ينطلق انطلاقة توثبية جيدة في إيجابيتي مع نفسي وإيجابيتي مع الآخرين والتأثير في الآخرين، فهو من 1/9 رمضان إلى 30/6 اللي هو جماد الآخرة الظاهر في عربيا يصير دار في هذه الدورة للإسلام غيرني، لأنه هو عمل مشروع كامل الإسلام غيرني. نعم.
دكتور عبد العزيز، يعني من يعمل معك في هذه المنظومة الكبيرة؟ هل يعني هل يشترط ان يكون من يعمل معك في هذه المنظومه يكون موظف يعني عندك مثلا في المركز او عند قناه احدى القنوات، ولا يعني هناك متعاونون ومتطوعون كما نقول لانجاح هذه البرامج؟
طبعا سؤال جميل، وهذا فيه بعد تربوي ارى ان يستفيد منه الجميع من الاخوه والاخوات. الامر الاول طبعا فيه مركز رئيسي وموقع رئيسي اللي هو حلول، وهذا الموظفون فيه من الإخوة والأخوات عددهم بحدود أقل من 20 موظف وموظفة أو 22، ومعنا متعاونون في المركز. المتعاونون اللي يأتون بعض الوقت أو يتعاونون معنا قريبا من هذا، وهم عدد قريب من هذا العدد أو أقل. وهناك أناس متطوعون متعاونون طبعا بمكافأة وموظفون رسميون، وهناك متطوعون عندنا أناس يتطوعون معنا حالة احتياجهم أو استشارتهم أو نطلب منهم أي معونة، وهؤلاء الحمد لله فيه من الرجال والنساء، بل حتى جزاهم الله تعالى خيرا الأخوات في رمضان غير الأطفال 6 بنات ما بين عمر 16-17 إلى عمر 21-22 متميزات في التصميم في الإخراج في الفيديو في أشياء كثيرة، وتعب وتعب يعني يستاهل لا يقل عن 50 إلى 100 ألف ريال أو جنيه أو أكثر، ومع ذلك رفضوا يأخذوا فلوس وعملوا عمل بالكواليتي مستوى وجودة رائعة. يعني بعض الناس يقول لك لا سوالك شيء لله يمكن يمشي، لا عملوا عمل متقن وتجربة فريدة على النت اللي هي رمضان غير الأطفال، فهم متطوعون بالجملة. ويعني إذا عملنا هو توليفة من ناس متخصصين في مركز رسمي وهم العماد الأساسي، ومعهم متعاونون ومعهم متطوعون، ومعنا تحالفات من قنوات. يعني الإخوة في قناة المجد لم يقصروا معنا، في قناة الهدى لم يقصروا معنا، وأنتم ما شاء الله الآن أيضا
حصل الطريق إن شاء الله. في الطريق إن شاء الله. دكتور عبد العزيز الأحمد، يعني فاصل قصير ثم نواصل مع حضرتك الحوار في دعوة الحوار.
نعم الله
هي همسة فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا.
تركي قم صلك ركعتين بقي لك 3 ساعات. كم مرة عرفوا بأني
مدمن لا أخبر عني ولا منعوني ولا منعوني سلمت عمري للندامة والخلا فتقرحت ندما عليه جفوني أين الصحاب الضاحكين وأين من عبثوا بأيامي وما زاروني وبأي دمعات يواسيني أبي وبأي شعر نادم يرثيني
وبأي وجه حائر أحكي لكم فأنا المفرق بايع الرفيق حتى انتهيت إلى الضياع فودعي عمري المضيع يا دموع عيوني يا دموع عيوني عيوني
بابا بابا
نعم بابا
أبغى أشوف معهم مرة واحدة بس
همسة فهمنا للدين تدعو للحوار يا دعوة من قلبنا و...
نواصل معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من دعوة للحوار، وفي ضيافتنا وضيافتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد، وحوارنا مستمر معكم حول فرص أو مواسم الطاعة وفرص للتغيير للأفضل. وكنا نتحدث منذ قليل عن شهر رمضان أو رمضان غيرني والحج طورني وأيضا إيجابيون. ننتقل في الحوار مع شيخنا إلى منطقة أخرى. شيخنا، لعلها الفاصل الذي سبق أو كنا فيه أثناء الفاصل كان معنا كليب بيتحدث عن يعني قتلوني، أنه كان يتحدث عن أصدقاء السوء وجر يعني الشاب للعالم المخدرات، والفاصل الآخر فاصل تربوي، التربية أو تربية الأبناء تأديب وليس تعذيب. يعني تعليق حضرتك على مثل هذه الأمور، وكيف يدار برامج لمثل هذه الأمور في مركز حلول للاستشارات النفسية والسلوكية؟
نعم، طبعا تعليقا على المشهدين، المشهد الأول طبعا معروف أن تقريبا أكثر ما يؤثر في الشباب لما يكبر يتعدى حدود 10 سنة و 12 سنة هم الأصدقاء، فئة الأصدقاء، بينما في الصغر الأسرة، والصاحب ساحب كما هو معروف، وهو مؤثر يتشاكل الإنسان مع الآخرين. ومعظم من رأيتنا ممن عندهم عوائد سيئة خاصة مثل التدخين والمخدرات وغيرهما، لما تسأله يقول أصحاب السوء لما كان عمري 12 أو 13 أو 15. فهذه إشكالية، فيحتاج الإنسان دائما أن ينتقي أو يعود ابنه كيف ينتقل الأصدقاء النظيفين الجادين العاملين المنتجين. الأمر الثاني قضية التعامل مع من تحت يدك، سواء كان عاملا أو طفلا أو بنتا أو ابنا أو لك إمرة عليها ولاية عليه بشكل عام كمربي. ينبغي الإنسان لا يضرب إطلاقا إلا في أضيق الحدود وأضيق يعني بشكل نادر جدا، أيضا بشكل شرعي مرتب بضوابط معينة، يعني لا يضرب في الوجه، لا يضرب في مناطق خطيرة، يكون ضربا خفيفا لإيصال الرسالة. ليس
النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تحدث عن تأديب الرجل لزوجته عند يعني بعد مراحل كثيرة يضربها بالسواك، يعني إذا هو ضرب غير ضرب، يعني ليس ضربا،
أي هو رمزية لا يقصد منه التعذيب، لأنه التعذيب في مجال التعذيب والحدود هذا تأديب، التأديب خفيف، يعني الأصل أن يعود أولادي أنني فقط إذا قلت هكذا كأنه ضرب، لم أبتسم كأنه ضرب، أما الضرب لا. يعني أنا استقرأت السنة،
طيب،
لم أجد نصا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب امرأة أو طفلا إطلاقا،
صلى الله عليه وسلم. نستقبل اتصال تليفوني من السعودية، الأستاذ سعيد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أستاذ الكريم،
أهلا بك يا أستاذ سعيد. أهلا بك،
كيف الحال؟ أحييك وأحيي الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد.
الله يحييك يا أخ سعيد،
الذين أنا أفتخر بهم من المشايخ والشخصيات المهمة الكبيرة صراحة في زمننا هذا، اللي صراحة من جد يعني استفدنا منه كثير، ومن برامج رائعة صراحة، برامج إيجابيون
ورمضان
غيرنا.
نعم،
أشكره الشيخ، والله أشكره جزيل الشكر بالنيابة عني وعن أصحابي وعن يعني ما نعرف إيش أقول لك صراحة، لكن أشكرك جزيل الشكر ومن القلب صراحة.
الله يشكر سعيك ويبارك فيك يا أخي سعيد، وأسعدك الله في الدنيا والآخرة، وننت من اسمك حظا.
والله العظيم أحبك في الله يا شيخ. الله
يجعل خالصة لوجهه. أشكرك يا أخي.
اللهم أمين يا رب. والله يفك الدنيا والآخرة إن شاء الله. والله إن شاء الله من الأفضل للأفضل إن شاء الله.
آمين آمين، دعواتك.
الله يعطيك العافية.
شكرا لك سعيد، شكرا لك. نعود مرة أخرى. طبعا واضح أن الأستاذ سعيد المرة دي ما هوش إيهاب أو مش من منطقة إيهاب. الدكتور عبد العزيز، يعني الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، حضرتك استفدت من الفضائيات بشكل جيد وبشكل طيب وبشكل مؤثر.
نعم.
واستضفت أيضا من مواقع الإنترنت وأسست موقع حلول للاستشارات النفسية والسلوكية، وأيضا تتواصل من خلاله مع جمهورك في العالم كله وليس في المملكة فقط، وزي ما حضرتك أشرت حتى قناة النت اللي قدمت رمضان غيرني للأطفال كانت عبر الإنترنت. الاستفادة من مقومات العصر ومن مستحدثاته في إيصال الدعوة وإيصال المفاهيم الإسلامية التربوية والسلوكية والنفسية وما شابه، يقابلها أيضا يعني سوء استغلال لهذه الأساليب، وشاهدنا لعل لازال الجمهور العربي شارك بعضه في هذه المنظومة الغير عادية في مباراة كرة قدم بين مصر والجزائر انتهت بالأمس، مباراة فيها من يفوز فيها من يفوز ويخسر من يخسر، لكن استخدمت الفضائيات والقنوات ومواقع الانترنت استخدام سيء للغاية في يعني إشعال الفتنة ما بين البلدين بشكل غير عادي وغير مسبوق. يعني كيف نستفيد من مثل هذه الأمور وكيف ننصح مرتادي هذه المواقع مواقع الانترنت المختلفة والمشاركات والشات زي ما بنقول، كيف ننصحهم أن يحسنوا استخدام مثل هذه المقاومات العصرية؟
طبعا هذا سؤال كبير جدا يا أخي أشرف، المسألة كبيرة، وطبعا أنا لن أتي الآن القضية اللي حصلت هذه أخيرا دعها في أخر شيء،
واحدة من قضايا كثيرة
أي، لكن أتكلم أنها تقنيات هي موجودة في العالم الغربي منذ سنوات كثيرة وأتتنا أخيرا وخرج فيها ثمار تربيتنا لسنوات كثيرة، وهذا نتاج واضح. يعني أنا لما أنا أريد أن أعرف هل أنا ناجح في التربية وفي صناعة العقول وصناعة الشخصيات وصناعة الأقدام لحاجة القدم ليس إلا، سأنظر النتاج سواء على النت أو على التقنيات اللي هو الشبكة العنكبوتية اللي بالنت أو على الفضاء أو على غيرها. يعني أنت مثلا الآن لو نضع الآن دعنا نقول تقييما للقنوات الفضائية في الجملة، تجد أن معظمها الذي يضرب أطنابه في العالم العربي والإسلامي تجد أنه لا يمثل تمثيل واضح جدا هدف الإسلام بشكل واضح، بل بعضهم مثلا يخرج قناة تغني والقناة الثانية هيش يقرأ قرآن ويشغل، يعني في تناقض، يعني
في شركة واحدة أو مالك واحد.
قد يكون هذا الشيء، أنا أتكلم أنه هذا في الفضاء، في النت أعظم، في النت يخرج أشياء كثيرة، لكن مقابل ذلك ولله الحمد حتى في الشركة هذه التعبانة هذه أو اللي فيها فسق أو فيه خطوات جيدة من بعض القنوات اللي فيها محافظة يعني حب الخير، أنه فيها الحقيقة استخدام لهذه التقنية استخدام جيد ويؤدي رسالة جيدة، دعك من المستوى الفني أنا أتكلم عن الرسالة. كذلك في المواقع النتية الحمد لله مواقع ضخمة جدا تحمل رسالة راقية سبقت كثير من المواقع منذ 10 سنوات واكتسحت العالم الإسلامي والعربي بل والغربي وأدت رسالة جيدة وهي معروفة ومشهورة الآن، ففي استخدام جيد وتقني، لكن بالمقابل في استخدام سيء وهم الأكثر. طبعا هذه سنة الله عز وجل، وما أكثر الناس ولو حرصت بهم مؤمنين ولكن أكثرهم، فدائما الأكثرية دائما تتجه إلى نوع من الإيش من اللعب والفن والفسق والفجور في الجملة، ولا يصبر على الخير والطاعة منع النفس عدم التمادي في الشهوات إلا الأقل، ولكن الحمد لله في توجه جيد. ومن هذا المضمار أو في هذا المضمار ومنطلق نحن في مركز حلول موقع حلول مع بعض المواقع بعض القنوات نحاول نذلل هذه التقنية، نصل إلى المرأة في بيتها الأسرة في بيتها كما سيأتينا في برنامج إيجابيون رقم 2 اللي في محرم سنتكلم عن الإيجابيون في الأسرة كيف تقول إيجابية في الأسرة، أو عن الزوج والزوجة أو عن الابن والبنت أو عن الإنسان، نصل إليه ونغيره ونجعله يتأثر ويؤثر وهو في بيته وهو في مكتبه وهو على طاولته. ليس بالضرورة تأتي لمركز تدريب، ليس بالضرورة تأتي لشيخ في مسجد، ليس بالضرورة تذهب إلى جامعة، الجامعة تأتي إليك أنت فقط، تنوي النية الصادقة وتدخل وتستفيد من هذا المنتج الجميل الذي يأتي إليك ويخدمك وأنت في بيتك في الغالب مجاني بدون فلوس. نعم.
ماذا يقدم هذا الموقع ومركز حلول للاستشارات النفسية والسلوكية للجمهور العربي والإسلامي في كل مكان وليس في المملكة فقط؟
طبعا نحن رسالتنا رسالة عالمية ليست الحمد لله، وهذه من الأشياء الخير والبركة اللي يطلع من البلد عندنا المملكة العربية السعودية من الخيرات التي تخرج من هذا المركز. هذا المركز خرج ليس لي فقط داخليا، بل هو حتى يخدم الداخل ويخدم الخارج ويقدم خدمات تتجه إلى 3 أقسام اللي هو الدراسات والأبحاث، ثانيا الدورات والبرامج ومنها البرامج الإعلامية، ثالثا الاستشارات سواء عن طريق النت الموقع الرئيسي أو عن طريق الفضاء، ففي برامج ستشتغل قريبا في الاستشارات أو عن طريق الجوال وهذا سنشغلها قريبا إن شاء الله تعالى. فنخدم الإنسان يأخذ استشارته وهو في بيته وهو في سيارته، مجرد يضرب الرقم أو يدخل على الموقع وتأتيه الإجابة قدر استطاعتنا بوقت ليس طويلا بإذن الله تعالى. ونحن قد يعني دخلنا فيه في النت لمدة 6 سنوات 5 سنوات وعندنا آلاف الاستشارات في ذلك. نعم
ما شاء الله. لفت نظري نوعية البرامج التدريبية التي تقدم للأسرة العربية، مسميات جميلة يعني برنامج بصمات، رعاية، مستقبل.
نعم.
فيعني بصمات ماذا يعني إذا كنا نفهم مستقبل ورعاية فما هو برنامج بصمات؟
بصمات حقيقة خشرف أنا لاحظت في المدارس البنين والبنات بعض الآباء يعيش نوع من الجهل في أبنائه، ما يعرف قدراتهم ولا ميولهم ولا مواهبهم، فنقول له تعال نعرفك بصمة ابنك. أي إنسان بصمته تختلف عن بصمة الآخر، صح؟ اليدوية،
صحيح،
حتى البصمة النفسية والمعنوية
الشخصية زي ما بنسميها،
أي البصمة الشخصية تختلف، فكيف تتعرف عليه؟ هناك عدد من الاختبارات التقريبية مشتهرة في العالم العربي والإسلامي وبعضها حتى في العالم الغربي، لكن بعضه هنا موجود في مصر في السعودية في كل مكان، نطبقه على الابن فنعرف الأب والأم، نعرف مدير المدرسة ومربي في المدرسة الميول، دعنا نقول القدرات والسمات النفسية والقدرات العقلية والميول المستقبلية، ثلاثة أشياء من الحضانة ومن الابتدائي حتى يتخرج من الجامعة. تأتي لي بابن في الثانوي له اختبارات، في المتوسط له اختبارات، في الابتدائي له اختبارات، في الجامعة له اختبارات، فنحدد له ميوله. بعد ذلك ينتقل لبرنامج رعاية. رعاية هذا يرعى الإنسان، يرعى ظروفه، يحل إشكالاته، يعينه في قضاياه الحالية. مستقبل، برنامج مستقبل يحاول يضع، يحدد، يساعدك في تحديد هدفك البعيد، ويعينك ببرنامج صناعي يصنع شخصيتك للمستقبل بدورات متتابعة. وهذا نشتغل عليه شغل مبسط في المركز الآن، إن شاء الله تعالى مستقبلا سيكون عبر الفضاء وعبر أونلاين، عبر النت وعبر الجوال بإذن الله تعالى.
هذه البرامج التدريبية موجهة للأولياء الأمور ولا موجهة للشباب؟
لا، موجهة للشباب.
الشباب
رقم واحد، أولياء الأمور دعم مساند. يعني
دكتور عبد العزيز، يعني أصعب ما يواجه المؤسسات الدعوية والتربوية هو موضوع التمويل.
نعم.
يعني سواء الفضائيات الإسلامية أو حتى مراكز التدريب الهادفة أو حتى مواقع النت الهادفة، أصعب نقطة هي نقطة التمويل. كيف تتغلب على مثل هذه الأمور في برنامج أو في مجموعة برامج بتطرحها في الفضائيات وعبر مواقع الإنترنت في هذا الوقت؟ يعني أنت قدمت أكثر من برنامج في وقت ضيق.
نعم.
تتغلب على مشكلة التمويل إزاي عشان حتى نستفيد في
القناة الخارجية؟ لا بس يعني الأمر الأول الحقيقة هو الإنسان يخطط تخطيط جيد، هذا مهم جدا، وأعرف ماذا أنا مقدم عليه في المستقبل حتى لا أحرج نفسي وأحرج الآخرين. هذا أمر مهم جدا، وهذا ندعو له في البرامج دائما. الأمر الثاني وهو أمر مهم، أنه ليس بالضرورة أن يكون عندي مال ضخم جدا بقدر ما يكون عندي تحالفات. فأنا تحالف مع قناة، تحالف مثلا مع شركة، تحالف مثلا مع مركز معين، فهو أنا أساعده بأشياء هو لا يستطيعها وهو يساعدني بأشياء لا أستطيعها. فمثلا مع إحدى القنوات مثلا أنا يقدمون لي مثلا الاستوديو، يقدمون لي التصوير، يقدمون لي الشغلات الفنية هذه، أنا أقدم لهم المادة، أقدم لهم المادة العلمية الإعلامية، المقدم أقدم لهم الموقع الإنترنت ضخم جدا أنا أشتغل عليه، القياسات القبلية والبعدية لجان شغالة هذه، أيضا إعداد السيناريو، الشغلات هذه كلها والتقارير نعدها، فنتقاسم الأمر فنتحالف. تبقى قضية الجوائز، هذه لدينا موارد معينة نحن في المركز نستفيد منها بمجال أو بآخر، سواء برعايات بسيطة أو بتحالفات مع شركات تجارية، فنتجاوز هذه العقبة حتى ننطلق. طبعا إذا قدمنا البرنامج مجاني، وهو ما نقدمه الآن لخدمة الناس مجتمعيا ومن باب المسؤولية الاجتماعية.
فيما يفكر الدكتور عبد العزيز الأحمد في مستقبله في الفترة القادمة، يعني كان هذا يعني سواء في على المستوى الشخصي أو على مستوى حتى البرامج التي يبغي أو يهدف إلى تقديمها للجمهور المسلم؟
طبعا من ناحية البرامج نحن نسعى الآن إلى تطوير المركز إلى جعله مؤسسة وشركة يعني أكبر من الآن، ولنا رؤية إن شاء الله تعالى خلال 20 سنة القادمة أن هذه البرامج اللي هي الإسلام غيرني يطبق جميع المسلمين بجميع اللغات في العالم. فهذه يعني رؤية إن شاء الله نسعى نحققها. حققنا الإنجليزي الآن بصورة مجربة، السنة القادمة والتي بعدها خلال 2-3 سنوات القادمة سنتحول إلى اللغة الفارسية واللغة الأردية وربما لغة الملاوي اللي هي الماليزيين والسنغافورة وإندونيسيا، وهكذا نتوسع حتى يكون هذا البرنامج الضخم جدا الأكاديمية أو الجامعة الضخمة ستتطور ويدخل لها متخصصون يمسكها أو ناس، هذا تتفرع من إدارة أو مركز أو شركة حلول. أيضا البرامج التدريبية الأخرى اللي هي تتجه للطلاب والطالبات تدخل إدارة أيضا مستقلة. وأيضا القسم النسائي يفعل في لتهيئة الجيل القادم، جيل النسائي باستقلال أيضا كبير جدا، ويتجه نفس هذا الاتجاه. أيضا في المستقبل رؤية لنا موجودة، وهو أنه سيخرج قنوات متخصصة لترويج أو تسويق أو انطلاق منفرد لتقديم رسالة هذه البرامج بتميز معين. يعني نحن نتحالف مع قنوات الآن، ولكن في المستقبل خلال 3 سنوات القادمة سيكون هناك قنوات لهذا هذه المشاريع وهذه البرامج. نتوقع أنها تأتي في وقتها، لكن لا نستعجل شيئا لم ينضج بعد.
هل الكتاب المطبوع دور في هذه المرحلة؟
طبعا لنا بعض الكتب في المركز وبعض الأبحاث سترى النور، بعضها موجود في السوق وبعضها سيرى النور، مثل حقيبة التدريبية الإيجابيون إن شاء الله بعد شهر من الله شهر ونص ستنزل حقيبة باكيج كامل. أيضا رمضان غيرني ستخرج بعد 5 أشهر 6 أشهر. في بعض الأبحاث من ناحية دراسة مستوى الإيجابية بين في الدول العربية خاصة في السعودية ومصر، أي بحث نحن الآن نجريه نضع عينة في السعودية وعينة في مصر، ليس 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 يعني هدفا محددا، نحن نريد الدول الأخرى، لكن الآن بين الدولتين بحكم أننا نجري أبحاث قوية. رمضان غيرني إيجابيون ممكن الحج يشترك معنا أكثر من 40-50 دولة، ستخرج الدراسات لاحقا عبر التدريب عن بعد.
نعم. لم تجب حضرتك على المستوى الشخصي بقى يا كعبد العزيز الأحمد الشيخ أو المدرب أو العالم النفس الآن، يعني ماذا يطمح في مستقبلك؟
طبعا نحن لدي الآن من ناحية الدراسة الشرعية في طور الانتهاء من دراسة الدكتوراه، في
دكتوراه أخرى ثانية
يعني. نعم، دكتوراه أخرى في كلية الشريعة في جامعة في كلية الشريعة في بيروت التابع للأزهر، مربوطة برئاسة الجمهورية ويرأسها المفتي قباني، وإن شاء الله خلال 5 شهور 6 شهور نخلص إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يكون بركة علينا. وأيضا في تخطيط لتسجيل رسالة أخرى في قضية إدارة الجودة والتطوير في إدارة الأعمال وإدارة المشاريع، نسأل الله أن يتم هذا. طبعا كنية فيها أبحاث أيضا مستقبلية الآن أنا شغال عليها، خلال السنتين والسنة القادمة ستخرج إن شاء الله تعالى في حول ثقافة التغيير وثقافة الإيجابية وآليات التغيير وآليات الإيجابية وبرامج تستخدمها الأم والأب وكذلك الأسرة والمربي في بيتي في مدرستي في مسجدي في جامعي في أي مكان، بل حتى من القصص.
احنا ما جاوبناش على سؤال القصص على فكرة، او ما سألناهوش مرة ثانية. حتى كنت اشرت الى ان في قصص غريبة فيما يتعلق بالتأثير والتطوير في الغرب وفي العالم.
انا مرة من المرات دخلت على احد الاخوة، هو الاخ نسيت والله ما ادري، اخ احمد بجحزر او اخ ايهاب ما ادري، احد الاخوة اللي يتابعون الموقع، فقرأنا طبعا في فيدباك في تغذية راجعة ضخمة جدا ملفات بالالاف عن رمضان غيرني وإيجابيون وغيرها من الناس في العالم. فمن القصص في اليمن إن إحدى الأخوات أنا نسيت اسمها تذكر قصة كيف أثر إيجابيون أهو رمضان أظن إيجابيون فيها وفي زوجها وفي القرية فيها تقريبا مثلا تقول 1000 شخص. تقول تصور أننا لم نشارك في ما عندنا نت في البيت، فكان زوجي يذهب مدري على سيارة وعلى حمار وكذا، يذهب إلى المديرية المحافظ ويذهب إليه، سمعنا على البرنامج، يذهب إليه ويدخل في النت وينزل الحلقة وينزل الواجبات وينزل الشغلة كلها كاملا، ثم يرجع إلينا ساعة كاملة، يذهب ساعة كاملة يرجع، بعدين نشتغل عليها ونقرأ وش اللي قال الدكتور وكذا وكذا، ونحاول نستفيد ونطبق الواجبات والتطبيقات، ثم يذهب من بكرة بعد بكرة ساعة وندخلها ويرسلها لكم، وبعدين يرجع. بعد ما خلص البرنامج حسينا أن تغيرنا إيجابيا وصرنا إيجابيا، لكن كنتم تقولون في الإيجابية أنه لازم الإنسان يصير إيجابي مع نفسه، ينظر نظرة حلوة لنفسه حتى لو كان عاصيا حتى لو كان ثم يتفاعل مع الآخرين، ليس بالضرورة يكون تاجرا أو أميرا أو ملكا أو رئيسا أو لا، ولو كان إنسان بسيط يقدم أي خدمة للآخرين حتى للحيوانات، وهذا من الصور الإيجابية في الإسلام. تقول فعممنا البرنامج على من حولنا حتى انتشر في القرية. شوف ونحن هي عضو أو هو عضو معنا في البرنامج
ولا يمتلكون إنترنت وليس لديهم جهاز كمبيوتر، ولكن
على حمار وعلى سيارة بسيطة يذهبون المديرين، كيف غيروا قريتهم؟ وهذا دائما أنا أقول للناس وأقول لطلابي، أنا أدرسهم مادة مهارات التفكير أحيانا، أنتم جبال وأنتم عقول وأنتم الحقيقة عملة نادرة خاصة المسلم، لكن رضينا أننا نأكل فقط ونشرب فقط ونرك الكرة فقط فقط. لا يعني لما تجد الحمم والصراخ هل فلسطين حررت، أو تجد أن الواحد دخل 100,000 ريال أو 100,000 درهم أو جنيه، أو هل فاز بشهادة ضخمة جدا؟ لا، بل فريقنا فاز في لعبة القدم كما قال الشاعر. فقال الشاعر: أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكس ثوب عزة من بحبل الهدى اعتصم، إن رضينا بعيشنا وركننا إلى النعم فخطر الخصم ماضيات من القدس للحرم. فالعقول قوية، يعني عندنا عقول، عندنا شباب، عندنا طاقات، عندنا إمكانات، عندنا أمور رائعة جدا تحتاج أننا نبرمج أنفسنا ونطمح ونخطط ونتحدى أنفسنا وذواتنا ونرتفع شوي عن الرغبات التي تمتد إلى أنها تذوبنا في لا شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى لمكة لوحده فقلب العالم كله، مو بقلب، كان مقلوبا فأرجعه للحنيفية السمحة لدين إبراهيم. ولم يقل أنا لوحدي أتي وناس زنات ويشربون الخمر ويعبدون أصنام متحجر عقولهم، لا صبر، بس كان قبل أن يدعوهم كان صادقا أمينا، كان هو متغير، كان هو جميل في ذاته، كان هو ينظر نظرة
مؤهل.
أيوة. فجميل أننا نغير ونبرمج أنفسنا، ننطلق ونطلق أنفسنا ونغير بإذن الله، ليس فقط بلدنا ولا قريتنا، بل نهدي هذا الخير والراحة والطمأنينة للعالم الذي يعيش الآن مثلا حروب ويعيش فساد، يعيش تدمير، كل واحد يدمر الآخر، ليش؟ فالإسلام يدعو للسلام فعلا الداخلي والخارجي. نعم
دكتور عبد العزيز، يعني رسالة وصية طيبة نختم بهذا الحوار، وإذا كنت حضرتك تطمح وتحتاج إلى الوصول إلى هذه المنطقة المتميزة في تأثير الإسلامي للعالم كله وتغيير الإسلام للعالم كله، فنحن بالتأكيد نطمح ونحتاج إلى التواصل مع حضرتك مرات ومرات في حوارات قادمة، وأيضا نعرض أن احنا نكون الخارجية إحدى القنوات المتعاونة والمندمجة في هذه المشاريع الخيرية الكبيرة مع مركز حلول. وبنشكرك وبنتمنى لك دائما ولكل إخواننا في مركز حلول عاملين ومتطوعين كل التوفيق. شكرا لحضرتك وجزاكم الله خير.
الله يشكر ساعتك أخي أشرف، وأشكر أيضا الإخوة في قناة الخليجية على استضافتهم واستقطاعهم لهذا الوقت، وأيضا أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات على المتابعة والتفاعل الجميل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويستعملنا في الخير والطاعة، وأن يغفر لنا ويعيننا على أداء ما أتمنى الله عز وجل عليه، وأن يرزقنا التلذذ بالإيمان وتبشير الناس به، وأن ننقل الناس من أزمات الوعي إلى وعي الأزمات، ثم الانطلاق إلى تقليلها والعيش بروح طيبة خيرة متفائلة متفاعلة بإذن الله.
إحدى طموحاتنا في هذا الحوار كنا نستمع إلى إحدى القصائد، ولكن يعني ممكن أن نستعيد ونختتم بآيات قرآنية مرة ثانية كما افتتحنا نختم. ونشكركم مشاهدينا الكرام، ونترك هذه التلاوة مع شيخنا الدكتور عبد العزيز الأحمد، ونلقاكم دائما على خير.
نقرأ؟
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز، والى اللقاء مره اخرى.
تدعو للحوار يا دعوة.